بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. معلش احنا بقالنا شهرين ما كملناش رسالة فيليبي، كنا خدنا أول إصحاح أظن من شهرين، والشهر اللي فات كان فيه ظروف، فهنكمل رسالة فيليبي من أول الإصحاح الثاني أظن، أو جزء من الإصحاح الأولاني كمان. لسه هفكركم بالمقدمة عشان التسلسل ما يروحش مننا. رسالة فيليبي أحد الرسائل اللي كتبها بولس الرسول من سجنه في روما، وده في بداية الستينات، يعني حاجة وستين ميلادي من القرن الأول الميلادي. فيليبي كانت مدينة بشر فيها معلمنا بولس الرسول، لكن ما عادش فيها فترة طويلة. ولو تتذكروا قصة سجان فيليبي، انه كانت سجن في فيليبي، وبالليل بسبب التسبيح والصلاة حصل زلزال والسجن اتفك، وبدل ما المساجين يهربوا كلهم يعني فضلوا مكانهم عشان يتعلموا من بولس الرسول سر فرح وسر تسبيح، والسجان اعتمد هو واهل بيته في الوقت ده. فيليبي بيسموها رسالة الفرح، لأنه بالرغم أن بولس الرسول كانت ظروفه قاسية كسجين وكان معرض للإعدام، إلا أنه كان عنده سلام وفرح بربنا، وكان عنده إيمان كبير أنه هيطلع من السجن ويرجع يشوفهم ويفتقدهم تاني. فهتلاقوا نغمة الفرح واضحة في الرسالة. كمان الإصحاح الأولاني أو بعض في الأول بالذات من الرسالة هيبان أن البلد دي معرضة لبعض البدع أو الهرطقات في القرن الأول، اللي كان أغلبها مرتبط بدخول اليهود في المسيحية، إن هم حاولوا يخلوا المسيحية دي شيعة يهودية ويطبعوها بالطابع الحرفي الناموسي، وكان أكتر واحد واقف لهم في الموضوع ده معلمنا بولس الرسول. احنا كنا خدنا لغاية عدد حسب ما أنا فاكر، يعني عدد وصلنا لغاية إني محصور من الاثنين، لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا، ولكن أن أبقى في الجسد ألزم من أجلكم. القصة دي هحكيها بسرعة ثاني وبعدين ندخل في الجزء الجديد. إنه معلمنا بولس الرسول كان مسجون، وطبعا كل ولاده قلقانين عليه لحسن نيرون المجنون ده يموته، لأنه ده كان متوقع أنه يعدمه يعني. فهو كان بيصلي فبيقول انا قدام اختيارين، يا اما اروح السماء، ده بولس اللي بيقول، وده احلى جدا، ده افضل جدا بالنسبه لي ان انا اروح السماء، او افضل على الارض اكمل خدمه، ودي حاجه انا حاسسها الزم من اجلكم، يعني دي حاجه لازمه بسببكم، انتوا لسه محتاجيني، ده احساسه كاب او كراعي. فبيقول أنا محصور من الاثنين، الاثنين اللي هم إيه؟ اختياره يروح السماء يتمتع بربنا، ولا اختياره يكمل خدمته. يشوف الاختيارين بالنسبة له حلوين، يعني هو نفسه يروح السماء ذاك أفضل جدا، كمان قعدته على الأرض الخدمة بيحبها وفرحان بيها وبيحب الناس، فبرضه دي حاجة مريحة. لكن انتهى بفكرة إذ أنا واثق بهذا أعلم أني أمكث وأبقى مع جميعكم. يبقى الاختيار بقى انه هيتمد في عمره شوية وهيطلع براءة المرة دي عشان لسه ورا شغل. ودي طبعا تدينا صورة عجيبة من العلاقة بين القديسين الكبار والسماء، انه يعني كأن هم اللي بيحددوا مع ربنا يجوا امتى ويقعدوا امتى، والحكاية بالنسبة لهم كل الاختيارات حلوة، مفيش اي قلق من الموت، بالعكس بالنسبة لهم ده شهوة يروحوا بيها السماء، لكن مسؤولية الخدمة هي اللي شغلاهم، فحاسين لسه ليهم دور. فيقول أعلم أني أمكث وأبقى مع جميعكم لأجل تقدمكم وفرحكم في الإيمان، لكي يزداد افتخاركم في المسيح يسوع فيا بواسطة حضوري أيضا عندكم. يعني لما أوصل لكم وتشوفوني قد كده هتفرحوا وتفتخروا أن ربنا يسوع المسيح أنقذني بصلواتكم من اللي أنا فيه. ندخل بقى في الجزء الجديد من أول عدد 27 آخر الإصحاح الأولاني، أعتقد ده ما خدناهوش. فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح، حتى إذا جئت ورأيتكم أو كنت غائبا أسمع أموركم أنكم تثبتون في روح واحد مجاهدين معا بنفس واحدة لإيمان الإنجيل. دي الآية الوحيدة يمكن اللي في الكتاب اللي تبدأ بفقط. عارفين لما واحد يجي فقط رقم التفقيد ده ليه؟ عشان تبقى الحكاية محددة جدا وواضحة جدا وصارمة جدا. فالآية دي يعني لو نسيت كل آيات الكتاب تلاقي الآية دي تكفي. فقط يعني مطلوب منك بس عيشوا كما يحق الإنجيل المسيح. طلع طبعا انها آية صغيرة بس تشيل كل الإنجيل جواه. معنى كده انه ما تسيبش وصية في الإنجيل انت مش عايش عليه، او ما تكسرش حاجة من روح الإنجيل. فقط عيشوا كما يحق الإنجيل المسيح، يعني ما تنشغلش بأي حاجة تاني قد ما تنشغل انه تبقى ماشي زي ما الإنجيل عاوزك تمشي. فقط عيشوا كما يحق الإنجيل المسيح. حتى إذا جئت ورأيتكم، برضو في حد يقول طب كلمة إنجيل المسيح دي وقتها ما كانش في إنجيل مكتوب بالوضوح اللي في إيدينا، طب كان يقصد إيه؟ كلمة إنجيل اللي اسمها إيفانجيليون اللي هي كلمة البشارة، الإنجيل ما كانش مكتوب بس كان معلن. الإنجيل مقصود به دعوة المسيحية اللي هي قصة المسيح اللي جالنا من السماء وفدانا واتصلب عننا وقام وصعد للسماء وادانا روحه القدوس والأسرار اللي عايشين بيها. دي على بعضها كلها اسمها الإنجيل، رسالة الإنجيل. اللي يعيش على الدعوة دي، اللي يعيش قدها، اللي يلتزم بالتزاماتها لازم يدخل السماء. يشبهها في أفسس 4 لما نقول إيه؟ أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم إليه. هي نفس الفكر، عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. إنجيل المسيح لو ما كانش هو الإنجيل المكتوب اللي في إيدينا، يبقى قبل كده كان الدعوة بكل متطلبات، برضو هي دعوة الحياة المقدسة. حتى إذا جئت ورأيتكم أو كنت غائبا أسمع أموركم أنكم تثبتون في روح واحد. عارفين زي الأب اللي بيربي ولاده عاوزهم في حضوره أو في غيابه يمشوا كويس، فهو بنفس المعنى بيقول لهم أنا موجود أنا غايب عاوزكم تمشوا صح. لأن هو بيرتب لإيه؟ أنه عارف المرة دي هيطلع من السجن، المرة الجاية مش هيطلع، فهو عاوزهم كده كده يكملوا الطريق اللي افتدوه حتى لو فارقهم. فبيقول لهم حتى إذا جئت ورأيتكم أو كنت غائبا عنكم أسمع أموركم أنكم تثبتون في روح واحد مجاهدين معا بنفس واحدة لإيمان الإنجيل. الحاجات اللي بيركز عليها دايما معلمنا بولس في رسائله الوحدانية، لأن أكتر حاجة تبوظ الكنيسة التحزب والتفكك والحاجات دي. فدايما تلاقوه بيكرر فكرة الروح الواحد والنفس الواحدة، لأنه عارف أن أشهر حيلة العدو الخير، أشهر حيلة أنه يقسم الكنيسة من جوه. لأن المسيح نفسه قال مملكة تنقسم على ذاتها تخرب. غير مخوفين بشيء من المقاومين، يعني وانتوا بتجاهدوا عشان تعيشوا بروح واحدة وتسلكوا كما يحق للإنجيل، ما تسيبوش حاجة في الدنيا تخوفكوا أبدا. غير مخوفين بشيء من المقاومين، الأمر الذي هو لهم بينة للهلاك وأما لكم فللخلاص وذلك من الله. طبيعي أي كنيسة بتنمو وأي نهضة في كنيسة هيطلع لها مقاومين. المقاومين دول صوابع الشيطان اللي بيقلبوا الأوجاع الكنيسة، إن كانت اضطهادات إن كانت بدع إن كانت مضايقات، لكن لازم يوجد مقاومين. لازم، مش ممكن ما يبقاش فيه مقاومين. حتى ان ربنا يسوع يقول لا تتعجبوا ان كان العالم يبغضكم، دي مش غريبة، اعلموا انه ابغضني قبلكم. فبيقول بس انتوا غير مخوفين بشيء من المقاومين، يعني ما يصحش ان اولاد ربنا يخافوا من اي حاجة او اي شخص يقاومهم او يضايقهم. دي وصية مهمة ان الواحد ما يستسلمش لشيء يخيفه. احيانا مثلا الكنيسة المبتدئة دي تبقى خايف مثلا الشخص فيها انه ما يلاقيش لقمة عيشه لانه بقى مسيح، يقول له ما تخافش من حاجة. يمكن عايل هم لو عيه هيحصل ايه، يقول له ما تخافش على حاجة. يمكن بيفكر لو اعدموه ولا استشهد ولاده هيعملوا فيهم ايه، يقول له غير مخوفين بشيء. المخاوف اللي ممكن تقابل الإنسان المسيحي أكتر ما ممكن تقابل الإنسان عادي. الشخص العادي هيخاف من بكرة، يخاف من المرض، يخاف من المشاكل. الإنسان المسيحي معرض لكم أكبر من المقاومة ومن المخاوف، لكن غير مخوفين بشيء من المقاومين، لأن على قد ما بيقومونا دي بينة لهم ولنا. يعني إيه بينة لهم ولكم بعد كده؟ يعني دي أصلها هم كده بيحكموا على نفسهم، وكده إحنا بنحكم على نفسنا. هم بيحكموا بمقاومتهم للتعليم السليم وباضطهادهم للكنيسة بينة لهم للهلاك، يعني قد حكموا على أنفسهم بالهلاك بسبب إن هم بيقاوموا ربنا بهذا العنف. والأولاد ربنا اللي هيحتملوا المقاومة دي ويحتملوا الاضطهاد والتجارب والدنيا هي بينة لكم على أولاد الكنيسة للخلاص. عشان كده دايما نقول إن الاضطهاد والأوجاع والتجارب بتبقى نوع من الدينونة، بتميز الناس على طول، تخلي الشخص المؤذي بيحدد مساره للهلاك، والشخص المحتمل المجرب الشاكر بيحدد مساره للأبدية. يمكن في حياته كان في كسل وفي تهاون بتاع، لكن هو الحتة دي بينت انه كفته رجحت وهيدخل السماء، لانه احتمل ولم يخاف ولم يتراجع عن حياته مع ربنا. وذلك من الله، شوفوا التعبير، ذلك من الله، يعني محدش يتعجب ان جاي اضطهاد على الكنيسة، ذلك من الله. لانه احيانا لما بنلاقي الدنيا قلبت على الكنيسة ننسى انه في الاول وفي الاخر دي ترتيب ربنا. هو يعني ربنا مش عارف، مش هيقدر يمنع الاضطهاد؟ ما كان يقدر يمنعه، ولكن ذلك من الله. لما نقرأ تاريخ الكنيسة احيانا نتعجب، من فترات كان فيها الاضطهاد عنيف جدا، وكان الاستشهاد بالالاف، وكانت القسوة شديدة والعذاب مري، يعني مر. طب يعني الواحد يقول يعني ليه يا رب سبت ده كله؟ يعني اهو لغاية النهاردة الكنيسة ما انتهتش، بالعكس يمكن كنيستنا كنيسة قوية لأنها قدمت عدد مهول من الشهداء، وكل دول بينة لهم للخلاص، واللي أزوهم بينة لهم للهلاك، وذلك من الله. لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط، بل أيضا أن تتألموا لأجله، فإذ لكم الجهاد عين الذي رأيتموه فيه والآن تسمعون فيه. دي آخر آية في الصحيح الأولاني. بيقول معنى تاني جميل قوي، لأنه ساعات يبقى الواحد بيحتمل التجارب أو الألام أو الاضطهادات يعني بتأفف، بنوع من التذمر. فهنا معلمنا بولس بيحطها في توب جميل قوي، بيقول ده انتوا عارفين زي ما إيمانكم بربنا هو عطية من ربنا، كمان احتمالكم للألام من أجل الله هي عطية وهبة من الله. فدي نقطتين مهمين، أن الإيمان أساسا كان هبة من الله، وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضا أن تتألموا لأجله. معنى كده إيماننا بالمسيح في الأول وفي الآخر هو عطية من ربنا، هو هبة من الله. في واحد يقول يعني الإيمان مش اختيار إنساني، الإيمان عطية ووصية، وكل الفضائل تصلح تبقى كده. تقدر تقول الإيمان عطية من ربنا؟ طبعا، لأننا بنقول ثمر الروح محبة فرح سلام طول إيمان لطف وداعة إيمان، فالإيمان ثمر من ثمار الروح القدس، عطية من ربنا. هنا كمان بيقول وهب لكم أن تؤمنوا به. طيب هو الإيمان عطية بس؟ طب اشمعنى في واحد عنده إيمان واحد ما عندوش؟ لا، ما هو زي ما هو عطية هو وصية. في آية تقول آمنوا لكي تأمنوا، وفي آيات كثيرة أتستطيع أن تؤمن. إذن الإيمان عمل بشري وعمل إلهي في نفس الوقت. أنا أحاول أصدق ربنا وأمسك في وعده، ده اسمه دوري أنا، جهادي أنا، وربنا ينعم علي بالثقة فيه بالإيمان بتاعه، يفتح عيني عشان أستوعب وأفهم وأحب وأتعلق به. فالإيمان يبقى عطية ووصية، ودي كلمة تقدروا تطبقوها على كل الفضائل. واحد يقول لك مثلا طولة البال دي عطية من ربنا ولا دي وصية أنا جاهد فيها؟ الاثنين. المحبة عطية من ربنا، في واحد يحب كده وخلاص، ولا دي وصية أنا لازم أحب وجاهد؟ برضو الاثنين، المحبة عطية والمحبة وصية. لكن هنا في موهبة غريبة قوي ما كناش نتوقع أنها تبقى موهبة، مش الإيمان بالله، الآلام من أجل الله. دي اتحسبت هبة، يعني ترقية للإنسان المسيحي أنه يضطهد من أجل المسيح. دي درجة أعلى من الدرجات العادية. الشخص العادي اللي يؤمن بالمسيح له كرامة. عشان كده تلاحظوا شوفوا فكر الكنيسة القوي بتاعنا يقولها في الصلاة بشكل جميل قوي، يقول الذين تابوا احسبهم مع مؤمنيك ومؤمنوك احسبهم مع شهدائك. يعني كل واحد رقيه درجة، اللي تابوا لسه على الباب كده زقهم خليهم يطلعوا من خرس التائبين لخرس المؤمنين. طب وبتوع المؤمنين؟ اللي مؤمنين دول رقيهم درجة وخليهم يقفوا مع الشهد الذين تألموا، لأن دي درجتهم أعلى. فهنا وهب لكم لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضا أن تتألموا لأجله، لأن الآلام من أجل المسيح كرامة أعلى من أي كرامة يمكن في حياة الإنسان. وده حسب نص ربنا يسوع المسيح في الموعظة على الجبل لما قال كل تطويبات فيها أجر سماوي، لكن آخر تطويب يقول إيه؟ طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كذبين، افرحوا وتهللوا، مش لأن الأجر سماوي، لا ده لأن أجركم عظيم في السماوات. يعني مش بس هيدخلوا السماء زي غيرهم، لا ده كمان في السماء ليهم أجر أعظم. فهنا احنا لما نشكر ربنا نشكره ان احنا نعرفه مؤمنين به، وايضا اللي ياخد كرامة ونعمة انه يتألم مرة من اجله يشكره بالاكثر انه ربنا سمح له يتألم من اجله، لان دي هترفعه جدا في السماء. وده السر اللي يخلينا نفهم ليه ابائنا الشهداء كانوا يتباروا ان هم يبقوا في مصاف المتألمين والمعترفين والشهداء. ايه اللي يخليهم يجروا على البهدلة والعذاب؟ لأن هم عارفين قيمة الكلام ده في السماء، عارفين الكرامة اللي هياخدوها قصاد كده، عارفين إن دي موهبة، فكل واحد نفسه ياخد الهبة دي. وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضا أن تتألموا لأجله، إذ لكم الجهاد عينه الذي رأيتموه فيه. هو عاوز يقول لهم، هو طبعا أبوهم الروح، فقال لهم أنتوا كنتوا شايفيني دايما بأضطهد من أجل المسيح، أهو أديكوا حصلتون، بقيت انتوا كمان في نفس الدرجة، وانتوا كمان بقالكم نفس الجهاد عينه اللي شفتوه فيا قبل كده، والان تسمعون فيا، يعني انتوا سمعين ان انا مضطهد، اديكوا حصلتوني في نفس الاضطهاد، وبقيت انتوا كمان تتألموا من اجل اسم المسيح. يبقى واضح ان هو مجرب ومتألم، وهم كمان متألمين، وهو بيشجعهم يكون لهم الفكر السماوي ويشتاقوا للأبدية زيه، وإن كان هيعود على الأرض يعرفوا أن القعدة على الأرض قضية خدمة واللزوم خدمة، وفي الأول وفي الآخر يعيشوا كما يحق للإنجيل، ولما تجيلهم ألام يحسبوها هبة من الله يفرحوا بيها ولا يتذمروا عليه. ندخل في إصحاح 2 شوي. فإن كان وعظ ما في المسيح، إن كانت تسلية ما للمحبة، إن كانت شركة ما في الروح، إن كانت أحشاء ورأفة، فتمموا فرحي حتى تفتكروا فكرا واحدا ولكم محبة واحدة بنفس واحدة مفتكرين شيئا واحدا. إيه الحكاية دي؟ إن كان وعظ ما في المسيح، هو هيحدد تقريبا أبعاد الحياة الطبيعية لشعب الكنيسة في الوقت ده. بيقول لهم إن كان وقت وعظ اسمعوا الوعظ واستفيدوا، طالما وعظ في المسيح مفيش وعظ كده بره المسيح. وإن كان تسلية، تسلية هنا مش مقصود بها لب وسوداني، لا تسلية مقصود بها الأغاذي، يعني إن كان وقت للسلوى أو التسالي، هنا التسالي مقصود بها قعدات الاجتماعية. فإن كانت قعدة اجتماعية أغاذي وماله في المحب برضو، دي حاجة مقدسة. وإن كانت شركة ما في الروح، زي شركة الصلاة يعني، يعني الناس بتشترك في الروح في صلاة حارة من أجل موضوع معين أو زي صلاة القداس. وإن كانت أحشاء ورأفة، أحشاء ورأفة دي مقصود بها زي خدمة المحتاجين، لأنه كان دايما يستخدم فيها كلمة الأحشاء، يعني أحشاءكم تحركت لخدمة شخص مريض، شخص محتاج، شخص مضطهد. فعاوز يقول لهم ايه؟ ان كان وعظ، ان كان صلاة، ان كانت اغابي، ان كانت خدمة، اعملوا ده كله تمموا فرحي حتى تفتكروا فكرا واحدا ولكم محبة واحدة بنفس واحدة مفتكرين شيئا واحدا. واضح طبعا إصراره على الوحدانية. احنا ساعات ايه نقعد نغلط، نقول ده وقت صلاة وقت انجيل وقت خدمة وقت اغابي. هو بيقول اعملوا ده كله بس خليكوا بقلب واحد، ما تسيبوش الحاجات دي ابدا تكون مجال للخلاف. خلي بالكوا، لان احنا ساعات كخدام جوه الكنيسة كل واحد يتعصب لمجال، وهنا نفك لروح الواحد وبحجة ان كل واحد بيجري ورا خدمته. يقول لا، ان كان وعظ ان كانت خدمة ان كانت شركة ان كان تسلية كل ده حلو، بس اهم ما فيه كل المجالات دي يعملوه بروح واحد بفكر واحد بنفس واحد. شوفوا الحرص على الوحدانية اهم من النشاط الكنسي نفسه. نوعه ايه؟ دي خدمة فقراء ولا دي خدمة مرضى ولا ده اجتماع صلاة ولا ده درس كتاب ولا ده قعدة أغابي؟ كله كويس، بس المهم يبقى عندكم روح واحد. ده معلمنا بولس اللي بيقول كده، مفتكرين شيئا واحدا لا شيئا بتحزب أو بعجب. العجب اللي هو التعاجب، يعني أحد يبقى معجب بنفسه. لا شيئا بتحزب أو بعجب بل بتواضع. أيا كان المجال اللي الواحد جوه الكنيسة فيه يعمل الحاجة دي، بس ما يكونش متكبر، ما يكونش شايف نفسه، ما يكونش معجب بنفسه، ولا يكون أساس حزب، أساس انشقاق، أساس تحزب. طب اللي يحمينا من التعاجب والتحزب التواضع. لا شيئا بتحزب أو بتعاجب بل بتواضع حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسه. وده أحد المعاني التطبيقية لكلمة تواضع، لأن كلمة تواضع دي ساعات يبقى معناها كده مش واضح أوي. حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسه. الشخص المتواضع يبص حواليه يشوف الناس أحسن منه. الشخص المتواضع يبص حواليه يشوف الناس أحسن منه. حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم. فاهمين المعنى؟ دي مهمة أوي. أساس كل المشاكل إيه؟ إن الواحد يدخل يقول هم مش فهمهم أنا بفهم، تحصل مشكلة. أنا قلت ما سمعوش الكلام، تحصل مشكلة. أنا بعرف هم ما بيعرفوش. لكن لو الشخص شايف نفسه اللي حواليه بيفهمه وعارفين وكويسين وشطرين وحلوين وأحسن منه، بيقبل بسهولة إنه يخضع وإنه يتنازل عن رأيه وإن الدنيا تمشي. وشوفوا المتعبير حاسبين، يعني قد لا يكون في الحقيقة الناس دول أحسن مننا، لكن لا أنا قدرت أحسبهم أحسن مني خلاص، هو ده التواضع. حاسبين بعضهم البعض أو بعضكم البعض أفضل من أنفسهم. الموضوع ده الحقيقة الآية دي تطبيقاتها كثيرة جدا ومفيدة جدا في هدوء وسلام كل البيوت والعلاقات والكنائس والخدمات. مجرد الواحد يحس انه زميله ده احسن منه فيبديه عن نفسه خلاص، يحرق الشيطان. مجرد ان الواحد يحس انه فلان بيفهم، انا يمكن رأيه احسن من رأيه. وبعدين واحد يقول طب ازاي الغي نفسي والغي رأيي وانا بفهم اكتر وانا مش معقولة اتنازل وانا؟ طب جرب بس اسلك بتواضع، هتلاقي في الاخر كل اللي انت عاوزه جه لوحده، لانه في الاخر الشخص المتواضع مريح ومحبوب، وفي الاخر الناس بتمشي وراه. بينما المتعاجب المتكبر العنيد مهما كان صح الناس بتطفش منه. فبيقول لا شيئا بتعجب بعجب او بتحزب بل بتواضع حاسبين بعضكم البعض افضل من انفسهم. جربوا تعملوا التدريب ده، تبقى مثلا داخل على مجتمع كده، بدل ما تقعد تجيلك افكار ادانه وتقول يوه فلان بيعمل وفلان بيقول وفلانه لابسه وفلانه، اقعد بص في وجوه الناس وقول فلان ده اكيد احسن مني في كذا، وفلان ده اكيد احسن مني في كذا، وفلانه دي اكيد احسن مني في كذا. تقوم تحترم كل الناس، تحب كل الناس، تتعلم من كل الناس، تريح كل الناس. حاسبين بعضكم البعض افضل من انفسهم. الفكر ده مريح جدا ومفيد جدا، لانه ده تعليم الاباء النساك، ان المتواضع شخص يحسب كل إنسان أفضل منه. في قصة من قصص البستان اللي مش معروفة شوية، تحكي عن أنبا أنطونيوس لما حارب بفكر الكبرياء. هو أكثر من مرة تحارب بفكر الكبرياء غير حكاية الستتين بتوع اسكندرية دول. فمرة من المرات اللي تحارب بفكر الكبرياء شديد تعالي صلى جامد قوي لغاية ما ربنا أرشده أنه ينزل اسكندرية هيشوف راجل جزماتي غلبان عنده دكان يروح يتعلم منه، لأن السماء أعلنت له أن هذا الرجل في بساطة إيمانه مستوى الروحي هو مستوى أنبا أنطونيوس. أنبا أنطونيوس بقاله 50 سنة في الصحراء، أبو كل الرهبان ورجل صلاة دائمة وحاجة يعني. طب الرجل اللي قاعد يشتغل في اسكندرية ده يوصل للمستوى ازاي؟ فراح ودخل على الدكان وقعد جنب الرجل ده، فقال له ايه تدبيرك الروحي؟ فقال له تدبير روحي، انا رجل غلبان وانا اعرف اللي انت بتعمله ده ما اعرفش. قال له انا من ساعة ما افتح الدكان لغاية ما اقفله بالليل واروح اقعد اقول له يا رب ارحمني يا رب باركني يا رب، وكل شخص يعدي قدامي اقول يا ريتني زي فلان، ده فلان اكيد بيعمل وبيعمل وبيعمل. هي دي الحته اللي عاوز اوصل. كل شخص يعدي قدام الدكان ينظر اليه باعجاب ويقول يا ريتني انا زيه، اكيد هو بيعمل كذا وكذا وكذا، لازم ده طيب، لازم ده كويس، لازم ده. فهو ينظر الى كل الناس انهم احسن منه، وبهذه النظره صار في كرامه عظيمه امام الله. حاسبين بعضكم البعض افضل من انفسكم. اللي بيتعبنا كلنا ان احنا دايما شايفين نفسنا فوق الناس. لو الواحد حط نفسه تحت الناس هيعيش مرتاح وهيريح كل اللي حواليه. نكمل ايتين بس. لا تنظروا كل واحد نفس المفهوم الى ما هو لنفسه، بل كل واحد الى ما هو لاخرين ايضا. برضو مرتبط بالتواضع المحب ان الواحد ما يبصش لنفسه يبص للي حواليه. لا تنظروا كل واحد الى ما هو لنفسه، بل كل واحد الى ما هو لاخرين ايضا. طب انت ناوي تطلع مشوار ولا تعمل موضوع ولا فكرت في نفسك؟ فكرت في اللي حواليك ولا انت مش بتفكر غير في نفسك؟ لا تنظر كل واحد الى ما هو لنفسه، كل واحد الى ما هو لاخرين. برضو دي مشكلة مشهورة قوي الانانية، حتى جوه البيوت والاباء والامهات والعيال والاصدقاء. حتة الانانية ان الواحد وهو بيفكر يفكر في نفسه قبل ما يفكر في غيره، او يمكن من غير ما يفكر في غيره خالص. طب انت عاوز ترتاح، راحتك دي هتتعب اللي حواليك؟ طب فكرت فيهم ولا لا؟ طب انت عاوز تنبسط بطريقه معينه، الطريقه دي هتريح الناس وتبسطهم ولا هتدوشهم وتتعبهم؟ لا ينظر كل واحد الى ما هو لنفسه، بل كل واحد الى ما هو لاخرين. قد ايه بنفكر نريح اللي حوالينا وقد ايه بنفكر نريح نفسنا؟ قد ايه بنرضي نفسنا وقد ايه بنرضي الناس في الصح؟ طبعا دي مرتبطة بالتواضع. ودانا بقى المثل الاعلى في الموضوع ده، فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع. ده فكر، الفكر ده اصله وايقنته وجماله كله في المسيح يسوع. عمل ايه ربنا يسوع؟ الذي اذ كان في صورة الله. هنا تعبير اذ كان في صورة الله مش مقصود بيها شبه ربنا خالص. الترجمة مقصود الذي هو الله المتصور إلينا، يعني هو ربنا المنظور، من رآني قد رأى الله. فاهمين المعنى؟ فإذ كان في صورة الله يعني إذ هو مساويا لله. دي ترجمتها الأصلية أو معناها الدقيق، إذ هو مساويا لله، إذ هو إله حقيقي. ده بداية تنازله بقى. لم يحسب خلسة، الآية دي صعبة شوية هنركز فيها وهمشي بعد كده. لم يحسب خلسة أن يكون معادنا لله. يعني إيه؟ تترجم في الترجمة القبطي لم تكن مساواته لله اختلاسا. يمكن أوضح شوية. يعني إيه؟ يعني إذ هو إله ليس أقل من الإله الحقيقي في شيء، ولم يختلس اللاهوت اختلاسا، وإنما هو حقيقته طبعا. فاهمين المعنى؟ يعني هو إله حقيقي وإله كامل، وليس نص إله زي ما قال أريوس. هو إله كامل وحقيقي، ولم تكن مساواته لله خلسة منه أو اختلاسا منه. هو معادل لله حقيقي، يعني هو واحد مع الأب في الجوهر. لكنه يعني على قد ما هو إله حقيقي وكامل في كل لاهوته، لكنه أخلى نفسه. ما فكر التواضع بيعلمنا، فكر التواضع فبيدينا المسيح عمل التواضع ازاي. نتعلم التواضع من المسيح. انت كبير، طب شوف بقى الكبير قوي قوي شوف عمل ايه. اذ كان هو الله نفسه معادلا لله في كل شيء، هو الاله الحقيقي وحده، اله حق من اله حق، اخلى نفسه اخذا صورة عبد. طبعا ده فرق كبير قوي بين العبد وبين الاله، وياريت وقف على التنازل ده، ده نزل درجة تاني، صائرا في شبه الناس ونزل درجة كمان، إذ وجد في الهيئة كإنسان، ولأنه بقى إنسان زيه أطاع حتى الموت. الناس إيه بيحصل لها إيه؟ بتموت، نموت يا رب. طب ما كفاية بقيت إنسان، بلاش حكاية نموت دي، يعني مش كفاية نزلت من السماء وبقيت إنسان زينا، أنت يعني مش من النوع اللي بيموت، ما بلاش الموت. لا مش هما بيموتوا، أنا موت كمان. تنازل، أطاع حتى الموت، موت الصليب.
الأشكال والوان، اللي بيموت بالمرض، واللي بيموت حتى الموت غرقان، واللي بيموت مقتول، انت هتختار انهي موتة؟ فيقول ايه اقل موتة عندهم،
ايه اكثر موتة اتباعا؟ هموت مقتول. طيب ايه اكثر طريقة يموت بها الواحد مهان؟ موت الصليب. يعني انت نازل من السماء عشان تبقى انسان، وياريت انسان تبقى عبد، ويريت عبد عادي تموت، وعشان كمان تموت تختار موت صعب قوي، موت الصليب. هذه فكر الاتباع. امتى يوم ما هتتنازل؟ هتتنازل عن ايه الواحد فينا لما هيتنازل عشان يرضي اللي قدامه؟ ما انت انسان وهو انسان، ما انت بتفهم وهو بيفهم، ما انت بتغلط وهو بيغلط. ايه التواضع اللي عندك اللي هتعمله؟ ايه التنازل اللي هتقدمه؟ ساعات تبقى مثلا زوجة مش راضي تسامح جوزها، يا ستي افتكري المسيح عمل ايه؟ ده عشان يسامح تنازل تنازل ضخم جدا. طب انت يوم ما هتسامحي هتتنازلي يعني مش كتير قوي، يعني ما انت غلطه وهو غلط. هنا الانسان لما يدرك اتباع المسيح ويتعلمه ويبص لاتباع المسيح، يبقى موضوع الاتباع مش صعب. حاسبين بعضكم البعض افضل من انفسهم بقت سهله. ليه؟ ان كان المسيح نفسه حط نفسه تحتينا مش فوقينا، وهو اعلى مننا كلنا، امال احنا بقى يعني ايه الصعوبه نحط نفسنا تحت بعض؟ في النهايه نفتكر ان اصحاح 2 بدا يكلمنا عن سلوكيات روحيه، كان حريص ان يبقى لنا الفكر الواحد ايا كان المجال اللي بنقضي فيه وقتنا في الكنيسه، وعظ، تعليم، احشاء، رافات، وفي نفس الوقت نتحلى جميعا عشان نوصل للوحدانيه بفكر الاتضاع اللي عنوانه لا بتعجب ولا بتحزب بل بتواضع، حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسكم. وعشان نشوف الدرس ده واضح نبص على ربنا يسوع المسيح له المجد، الذي إذ هو في صورة الله لم يكن مساواة لله اختلاسا، أخلى نفسه أخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، إذ وجد في الهيئة كإنسان أطاع حتى الموت، موت الصليب. هذا الكم من التنازلات يخلي الواحد فينا يخجل ويتضع، ويستطيع أن يقبل أن الآخرين أحسن منه. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، أمين. أيوه مظبوط. شوفي، هو كلمة مساويا مشكلة، واحد مشكلة بصراحة كده، هي بتسأل على بالحقيقة نؤمن بإله واحد. إحنا نقولها ساعات مساوي لله في الجوهر، وفي ناس تقولها واحد مع الآب في الجوهر. في الحقيقة النص اليوناني له كده وله كده، لأن دي ممكن تتفهم غلط ودي ممكن تتفهم غلط. مساوي للأب في الجوهر ممكن تتفهم إن هما إلهين منفصلين وإيكوال متساويين، طبعا دي تبقى تعدد آله. واحد مع الأب في الجوهر ممكن تتفهم خطأ إنه دايب جوه الأب، ملوش كيان منفصل، ملوش أقنومية. يعني الحقيقة الترجمة الأصيلة بس يمكن مش مستخدمة، من نفس جوهر الأب، يعني ألوهيته هي نفسها ألوهية الآب، من نفس جوهر الآب. المهم ان احنا وبنقولها لو قلناها مساوي للآب في الجوهر نبقى فاهمين ان هم إله واحد، ولو قلناها واحد مع الآب في الجوهر نبقى فاهمين ان هم إله واحد، ما اختلطوش، ما دابوش في بعض، ما تلغاش واحد فيهم. يعني ايا كان التعبير، هو التعبير باللغة العربية قاصر عن شرح اللاهوت، فالنص اليوناني هنا أدق شوية، لأنه كان بيتكلم عن أن هم لهم جوهر واحد، أو من نفس الجوهر أو من نفس الذات الإلهية.